بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، المجدد الثاني لهذه الدعوة المباركة، دعوة إلى التوحيد، على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في باب من الشرك لبس الحلقة والقيت ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقوله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الدهني.
عندنا دخين بالخاء، ما أدري. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهف فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت التسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، هو صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها لتدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا نافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة.
يعني القول هنا أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، يعني كانوا إشارة إلى أن الإنسان مثلا لو أنه جعل في عنق شيء مثلا، مثل يعلق مثلا مفتاح، كما تفعل بعض النساء تعلق مفتاحا، مفتاح البيت، في عنقها بشيء مثلا بخيط، ومثل العقد الذي تلبسه، ومثل الأسوار التي تلبسها، ومثل ما قد يجعل إنسان شيئا في صدره من باب الحفظ له، فمثل هذا لا يدخل. لكن تعلق و وضع شيئا في يده أو في عنقه أو كذا، رجاء أن يكون هذا سببا في دفع ضر أو جلب نفع، هذا هو الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد فيه أنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. يبقى يخرج يا إخواني واحد علق كرتا مثلا، كرت أنه موظف في كذا، ويدخل المؤسسة يلبس هذا الحبل وفيه الكرت هذا، يقال هذا تعليق تميمة؟ لهذا هنا قال: أي علق متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. نعم.
وقال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. وقوله: ومن تعلق ودعة بفتح الواو والسكون المهملة، قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدفة يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في ودعة وسكون،
في دعة وسكون.
قال أبو السعدات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه
كسبب، وهذا سبب لم يأتي به الشريعة، لم تأتي به الشريعة أن يعلق الإنسان شيئا في صدره لدفع ضر أو جلب نفع، أن يكون سببا في ذلك، هذا سبب لم يأتي به الشريعة. والأسباب إما أسباب شرعية أتت بها الشريعة، أو أسباب ما تخالف الشريعة لكونها معقولة المعنى، مثل الدواء وأخذ الأشياء هذه التي يستعين بها الإنسان على العلاج، مثل التشبيث، مثل ربط اليد إذا كسرت، مثل كذا كذا إلى آخر ذلك، وضع المراهم، وضع أخذ العقاقير. فهذه أسباب معقولة المعنى يقول بها الخبرة والاختصاص، هذا أيضا يعمل بها. أما شيء لا عرف من قبل الشرع ولا عرف من قبل العقل والتجربة الصحيحة عند أهل الاختصاص فهذا لا يكون سببا شرعيا. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
كما قلنا لكم من قبل ومثلنا لكم، رجل حصل في يده شيء فجاء بزيت الزيتون مثلا وسخنه، أو بأي مادة، زيت عادي سخنه ودلك المحل وكذا، ثم ربط على ذلك خيطا من صوف حتى يبقى المحل ساخنا دافئا، فيحصل للأربطة هذه مثلا انتفاع بها، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه في هذا الحد. لكن أن يكون الذي يقوم بهذا من عمه خاله، طيب لماذا هذا؟ إيه علاقة من عمه خاله؟ نبحث عن رجل عمه خاله يقوم بهذا العمل، يبقى هذا غير معقول المعنى ولا جاء في الشرع. نعم.
قوله قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا في أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي،
إمام ابن إمام، نعم،
ابن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان.
هذه طريقة المصنف أنه عند ورود أول ذكر لاسم الصحابي أو المصنف أو العالم يترجم له. نعم.
وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة،
مهملتين عن بالحاء والسين، وهذا الضبط الصحيح عند العلماء، لا تأخذ ضبط المطابع، يأتيك واحد يضبطها بضم الحاء وآخر بكسر الحاء، هذا ليس حجة، تقول لا هذا بالضم، ليه؟ لأن الطبع اللي معي بالضم، والثاني يقول لا هذا بالكسر، ليه؟ لأن الطبع اللي عندي بالكسر، لذا صنف العلماء في الضبط تهذيب الأسماء واللغات، والضبط المعتبر هو ما نص عليه على هذا النحو، بضم الحاء مثلا بمهملتين، يعني ليست خاء ولا جيما وليست شينا. نعم. فالضبط المعتبر كذا، ولهذا ارجع الى ضبط الشراح، ليس ضبط المطابع، ضبط الشراح. نعم.
ويقال حس
خصوصا والاسماء ما تعلل يا اخواني، يعني ما لها قاعده، يعني لو انا اقرا غير مضبوط بقراءه ما ليست مضبوطه ولا مشروحه في هذا، ممكن اقول يعني حسيل، لان ما في قاعده، يعني ما في فرق بين قاعده مثلا اقول أمر الله عبده بكذا، لو واحد قال أمر الله عبده بكذا أقول لا، ارجع للقاعدة، أمر الله عبده في قاعدة، لكن تقول حسيل ولا خسيل ولا حسيل ولا حسيل، ما الذي تصحح به؟ ضبط العلماء. ولهذا مثل هذا قد يغتفر عند الأئمة، يعني إنسان مثلا لو ما له اطلاع على الاسم فقرأه، يعني غير مضبوط ما يقال هذا جاهل بعلم الرجال، هذا جاهل بكذا، لا هذا جاهل بالاسم، هذا لأن الاسم مو قاعدة، لكن كلما كان الإنسان صاحب خبرة في التعامل مع الرجال كلما كان ماذا؟ كلما كان أضبط لهذا، فهذا باب واسع، إنما يتقن بالممارسة، والناس فيه على حسب الممارسة. نعم.
ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي يعني جليل.
أي نعم.
صحابي جليل.
يعني أنا عندي في الطبع اللي معي ويقال حسل بكسر ثم سكون، بكسر ومع ذلك هو يضع الحاء فتح، يعني عنده حسل بكسر، طب يا حسل كسرة، يعني نفس الطبع موجودة معناه
مضبوطة بجوارها بكسر ثم سكون خلاص يبقى حس. نعم.
العبسي بالموحدة حليف الأنصار.
العبسي الموحدة مش العيسي بالمثنى.
نعم. حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين يقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36.
ماشي.
قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما تعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره.
الجهال فهو شرك
يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه.
لكن مع القدرة مع من يؤذن له في ذلك، حذيفة رضي الله عنه قطع ذلك بيده، فلا يأخذ واحد من هذا مطلق الإنكار باليد ولو لم يكن تحت ولايته. فأتي واحد يشرب السجارة والدخان أخذ من يدي وأرميها وأدوسها بقدمي، وأتي إلى رجل معه آلة موسيقى فأخذها وأكسرها بناء على أن حذيفة إنما قطع هذا الخيط، لا، إنما هذا المأذون فيه. والإنسان قد يؤذى له من قبل ولي الأمر أو قد يؤذى له بالقدر والمكانة في العرف. أنا مثلا لو لقياني الشيخ الألباني مثلا رحمه الله، لو كان قد لقياني ووجد لي وجد في منكرا في الظاهر فأفسد هذا المنكر، أقول له ماذا يا إخواني؟ العادة تقول إيه؟ أسف يا شيخ، والله ما قصد، والله ما أعلم، والله ما أدري يا شيخ. يعني أنت الذي تعتذر، ولربما يكون إنكاره عليك في هذا أوقع من إنكار أبيك الذي أنت تحت ولايته. ابن باز رحمه الله تعالى لو مر على واحد قال يا أخي هذه السجارة دي الله يديك ارمي، لقال والله يا شيخ ادعو الله يا شيخ لي، والله يا آخر مرة إن شاء الله أعدك، والله يا شيخ والله ما تزعل مني يا شيخ، والله ما تزعل مني، سيقول له. لكن أنا بقى شيخ أقوم بدور حذيفة، أجي عند هذا أكسر سجاراته وعند هذا أفسد إلاته، وأنت مين أنت أصلا؟ أنت ولا شيء، أقف عند حدك اعرف أنت مين، أنت بتعمل إيه، هو ده دين، هو ده دعوة، هو ده كذا، والناس تفصل بينك وبينه. أقول له حذيفة، وأنت حذيفة، هو أنت حذيفة، أنت هشام اعرف قدرك. يبقى انتقد إلى اللسان، كما جاء عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني قد أصل أنا إلى حتى العجز عن الإنكار باللسان، أنكر بقلبي، وعلامة ذلك أن أكره هذا وأزول، لا أشارك ولا أواكل ولا أخالط ولا كذا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر إيه فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى لا تأتي أنت تأخذ بالعمومات هذه اللي وجدت عند الصحابة، وجدت عند كذا عمومات في إقامة بعض العقوبات، زي الرجل الذي ضرب المرأة التي تسب النبي طعنها حتى ماتت، فتقول لا يلزم إذن إذن الإمام في الحدود والإنكار باليد وكذا. وقف عند حد، خلي بالك وافهم هذه الوقائع على محلها الصحيحة. ففرق بين رجل سب النبي أمامه مرة اثنين ثلاثة أربعة، ذات مرة أخذه غضب ففعل هذا، هل يؤاخذ فيقام عليه الحد او يعفى عن الحد بالنسبة له؟ لكن يبقى الانكار عليه، لماذا تصنع هذا؟ فلا تضيع محكمات من اجل وقائع اعيان لها ملابستها، ولهذا ما صنف العلماء بها، انما هي وقائع تبقى وقائع، لكن الاصل لابد أن يكون محفوظا ويبقى محفوظا. لا تأتي أنت بوقعة كذا وغيرك بوقعة كذا، مثل الذي أتى بوقعة الحسين وجعلها منقضة للإجماع، مثل الذي جاء إلى وقعة آل سعود
وجعلها منقضة للإجماع. انتبه من فقه الوقائع هذا لا تعارض بنصوصا محكمة. الوقائع يستدل لها لا يستدل بها، ومع ذلك نحسن الظن بأصحابها لأنها محمولة على موارد معينة، لكن اضبط الأصل. فلا يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه، هذا الذي ورد في النصوص. اللهم إلا السيد يعاقب الأمة إذا زنت. من الذي أقام حدا في مدينة رسول الله وهم صحابة رسول الله حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو هذا الذي؟ ولو ترك هذا الأمر لعموم الناس لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم بدعوى أنهم يستحقون. قتلت هذا لماذا؟ لأنه سب الله ورسوله. قتلت هذا لماذا؟ لأنه انكر معلومة من الدين بالضرورة. قتلت هذا لماذا؟ لأنه استهزاء بآيات الله وكتابه. ألا؟ فإذا كل من له غرض أن ينتقم من شخص قال استوجب كذا وكذا. أما عند الإمام، الإمام غير متهم، الإمام غير متهم، ولهذا هو الذي يستوفي الشروط. الإمام يستوفي الشروط ويحقق الموانع موجودة ولا لا. فإقامة الحدود للإمام والعقوبة اليد في غير محلك إنما هي مضبوطة بالإذن. الإذن هذا إما عرفي، إما هذا إذن قولي، إما إذن كذا. المهم، المهم أن الإنسان ما يفعل هذا إلا بإذن. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الكعبة يتعبدون قبل الهجرة، وموجود الأصنام، ما حرك أحد صنما بيده، كسر وكذا وحطمه وقال وقف يلعب به. ولا في عمرة القضاء في العام السابع لما جاء النبي والصحابة في مكة وطافوا والأصنام موجودة. لابد من إذن، لازم إذن. فضلا بقى أن يكون هناك جهاد، جهاد بلا إمام إفساد، جهاد بلا رجوع إلى إمام هذا إفساد، ولو قام به من قام. كل أمر له شرط، فإذا كانت الصلاة له شرطها والحج له شرطه والصوم له شرطه فالجهاد كذلك له شرطه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر له شرطه وضابطه. لكن خذ هذه القاعدة وانتفع بها، لا تعارض محكما بوقائع الأعيان، بوقائع الأعيان. هذه الواقعة يستدل لها ولا يستدل بها، ليست فعل رسول الله. إذا كانت من فعل رسول الله احتجنا إلى أن نجمع بينه وبين قول رسول الله، أما من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستدل له لا به. وقائع الأعيان محمولة قد تذكر اختصارا، قد تذكر اختصارا، فلا تأتي أنت إلى وقعة مختصرة فتقول كذا، قد تكون عن اجتهاد. هذا الاجتهاد غير مقبول لأنه معارض للنص، هذا ينبغي أن تتفطن له. ولهذا نحتاج إذن إلى الحكم على السنة والمقر عند السلف بما في بطون كتب التاريخ والسير. نقول ذكر ابن جرير في التاريخ أن معاوية رضي الله عنه كذا في عهده، أن المتقرر عند السلف هو العمدة. هذا هو مصدر استدلالنا على المعتقد المتقرر عند السلف في كتب السنة. إذا أردت أن تبحث عن سنة فلا تبحث عنها في كتب التاريخ، ابحث عنها في كتب الاعتقاد. هذا هو السنة. ولهذا الولد هذا لما جاءني ولد اللي هو بتاع كتاب العزل ده وكذا، أنا ما تكلمت معه على شيء واحد فقط، قلت يا ابني بحثك هذا أنت جبته منين؟ بس جبته منين؟ قال والله أنا لم أجد المسألة في كتب السنة شيء. بس خلاص بطل، لم تجد المسألة في كتب السنة شيء. ما وجدت منازعة ولاة الأمور، ما وجدت الصبر على جور الأئمة، وجدت عزلهم. كل النصوص هذه والإجماع على أن لألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. عندكم فيه من الله برهان، هذا غير موجود في كتب السلف. يبقى البداية يا إخواني، مش كل حي اللي بيسلك طية شباكة على رأسه جايلك عاملك بحث من على النت واخد بالك، يبقى بقى خلاص عالم وبقى طالب علم. سيبك من طية الشباكة دي، ما تعملش حاجة، ولا حتى الغطر، ولا الغطر، مش كل ما لبس غطر يبقى شيخ. لا، انتبههم في أصول بحث، فين أرجع؟ لغة، أرجع إلى كتب لغة. سنة، أرجع إلى كتب سنة. حديث، أرجع إلى قواعد المحدثين مو بقواعد الفقهاء.
أرجع إلى قواعد المحدثين، كل علم له أربابه له صيارفته، أرجع إلى قواعدهم. ولهذا ضاعت الأمة عند هؤلاء الشباب بهذا الأمر، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن هو على ضرب السلف الصالح في الاستدلال، وقليل ما هم، قليل ما هم. ولهذا احنا نقول دائما يا اخواني بارك الله فيكم، قاعدة العلم اهم من كثرة المسائل. قاعدة العلم الاول، كيف تكتب هذه الاحرفية؟ الطالب اللي بيتعلم القراءة والكتابة اول شيء كيف تمسك القلم، كيف تكتب الحرف الحاء، اين هي من السطر، الخاء، الدال، الصاد، الراء، كيف تكتب الكتابة الصحيحة. قاعدة العلم اهم من كثرته، فما تغنيك الكثرة والاساس هش. واحد ارتفع ببناء 10 أدوار 20 دور ولكنه لم يثبت القاعدة اولا، فماذا مال بناؤه؟ قاعدة الاول، تعرف الطريق، تقطع تذكرة وتجلس في القطار، القطار ماشي على القضبان الحمد لله، هتصل بقى بعد 10 ساعات، بعد 30 ساعة القطار عطل في الطريق، اهو هيمشي وتصلح يمشي، المهم انك تكون على الايه، القضبان. اول شيء تعرف الفرق بين محطة القطار ومحطة الاتوبيس، اول شيء هذا قطار، اركب القطار. يبقى معرفة القاعدة اللي تبقى استدل، معرفة الكتاب الذي منه اخذ، معرفة الامام المقرر وغير المقرر، بحجر على العين وعلى الرأس. الكلام اخذ تعريفة للايمان وبحث الفرق بين اهل السنة وبين الخوارج والمرجئة في مبحث الايمان، ليس هو من مقرر هذا، ارجع الى الائمة الكبار فيما قرروه. اعتقد ان الفارق بين اهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، ان اهل السنة يرون العمى شرط كمال، والمعتزلة والخارج يرون العمى شرط صحة، ارجع الى كلام ائمتي الذين اختصوا بهذا. وان هو فمن حيث هو هذا له مبحث اخر، لكن من اين استقي عقيدتي، من اين اتعلم علم الحديث؟ انا رجل اريد ان اتعلم الحديث، من ائمته، ما كتبه المعتمدة؟ هذه مسألة مهمة. كتاب اللي انا بدرسه وادرسه، ايه الكتاب ده؟ كتاب ده الحكم ما انزل الله، مش عارف لهشام ابن فؤاد، هشام ابن فؤاد ده شغال ايه؟ ارجع يا رجل الى كتب السلف، خليك مع الاكابر، الى اكابر العصر، خليك مع ابن باز، خليك مع العثيمين، خليك مع الائمة ومن زكاهم الائمة من المعتبرين، خليك مع هذا، ده جزء من طريقة العلماء، ان الانسان يرتبط بالكتب التي يصح ويملأ فاه، يقول درست اعتقاد السلف الصابوني، درست اعتقاد ائمة الحديث الاسماعيلي، درست السنة الخلال، درست كذا، مش درست ابحاث في العقيدة لهشام البيالي، ابحاث في العقيدة شغال هشام البيالي هذا، ابحاث في العقيدة، يعني ما وجدت من كتب السلف الا ابحاث هشام، فضلا انك تحملها في وريقات في اكياس سوداء او صفراء تطوف بها على البيوت، تدق، ده عندنا درس نعمله من العشر الفجر، وممكن نعمله من الظهر المغرب وما نصليش في المسجد، زي ما بيعمل كده مدرسه اسكندريه ومدرسه وحزب اسكندريه والاحزاب هذه اللي هم ايه، يتوعدون على سريه، ربما يكون البيت بجوار المسجد ولا يصلون فيه. ليه الاوراق هذه منين جيبها؟ هذه الاوراق منين جيبها؟ تجميع من هذا يا رجل؟ خليك مسند مع كتاب سلفي تجاوز القنطره، يصح لي كده ان املا الدنيا به وانا اجهر بهذا، هذه السنة الخلالة، هذه شرح السنة البربهاري. ولهذا هذا الذي أقلق المضاجع، مضاجع أهل البدع. ولهذا لو نظرت إلى زيغ هؤلاء تجد أن هؤلاء القدر المشترك أن ما في واحد حدثك من كتاب سلف، يعني مثلا لا تجد محمد عبد المقصود قال هذا كتاب الصابوني نقرأ فيه، ما تجدش لم تجد محمد حسن لك إيه؟ هذا كتاب الإسماعيلي ما شاء الله، ما تجد هذا، انما تجد يقول لك ايه، تجد كلمه حق عند سلطان جائر ثم يسقط عليه استدلاله وفهمه هو، لكن نريد كتابا سلفيا، كتابا سلفيا. الا يوم ما ارادوا السمع والطاعه ولي الامر، فقال بعضهم هذا صحيح مسلم، النووي يقول واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين، هذا اجماع. الا انه من كم سنه، انه في مكتبتك لسه من اشهر، لماذا ما أخرجت الآن؟
فانتبهوا بارك الله فيكم يا اخواني، استفيدوا هذه الفائدة. وقائع الاعيان يستدل لها لا يستدل بها، ولا بد من الرجوع الى اصل او الى المصدر الاصيل في كل علم. نعم. طيب نكتفي بهذا،
نكمل
بقي
بقي بس.
طيب هاتي الله الصور هذه.
قال قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على ان هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الاصغر بما انزله الله في الشرك الاكبر.
يكون هذا من باب الانكار لا من باب اسقاط الحكم هذا الذي وقع منك شرك اكبر. نعم.
بشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
الله أكبر. وعنهم نأخذ ونتبع. طيب نكتفي بهذا القدر.
شيخنا ذكر في المسائل أنه لم يعذر بالجهالة، قد تكون مشكلة.
قول هنا لم يعذر بالجهالة ليس معناه نفي العذر يا أخوان. قال هنا أنه لم يعذر بالجهالة أي في الإنكار ليس في إسقاط الحكم عليه، أي أنه ما قال جاهل لا أنكر عليه. الإنكار باب وإسقاط الحكم على المعين باب آخر.